بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية الفضائية. كنا معكم في حلقات سابقة حول تلكم السلسلة، ونحن ما زلنا معكم وما زلنا مع كتاب الله عز وجل ومع التربية، لما يقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا أمر واضح جدا، الدعوة إلى قضية وجوب التربية والتعليم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نحن بأمس الحاجة إلى العناية بهذا التوجيه، وإدراك بأن قضية العلم وقضية التربية واجبة، ولذلك التعليم هو لابد أن يكون تعليما إلزاميا، وأيضا إدراك هذه الوسيلة العظيمة وهي قضية القراءة، وهي وسيلة للتربية والتعليم. أين نحن وأين أجيالنا من تلكم الوسيلة في هذا الزمان وفي هذا الوقت؟ أيضا لما ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنا أيضا كتاب الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل، يوضح لنا ويؤكد لنا مكانة المتعلم عند الله عز وجل ودرجة هذا المتعلم. نحن بأمس الحاجة أيضا إلى أن نسلك مسلك التربية والتعليم حتى نتحصل على هذه الدرجة وهذه المنزلة. لا يمكن، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن أن يستوي الذي يعلم والذي يتربى مع الذي لا يعلم ولا يتربى. إذن أيضا كتاب الله يؤكد مثل هذه المعاني العظيمة المتعلقة بالتربية والتعليم، من وجوبها، وجوب التربية والتعليم، ومن قضية كذلك وسائلها، ومن مكانة المتعلم ودرجته. لذلك حقيقة أيها الإخوة والأخوات، نحن بأمس الحاجة إلى العناية بمهنة التعليم وقضية مكانة المتعلم. ليس من صواب في هذه الأمة أن يصبح قضية مهنة التعليم أو مكانة المتعلم ضعيفة وليس لها قيمة، وتفوقها مهن أخرى. مؤسس سنغافورة لما كان يتحدث عما فعل هذا المؤسس في سنغافورة بعد أن كانت مهنة التعليم في الحضيض مهنة التعليم، وكانت الأخلاقيات في الشارع السنغافوري أخلاقيات وصفها بعض الأوصاف البشعة، حينما قام بإجراء حازم وحاسم للارتقاء بمهنة التعليم كانت القضية تختلف، وسنتبين هذه القضية بعد هذه المداخلة الشريفة والكريمة. ومعنا أستاذنا الأستاذ الدكتور صالح بن إبراهيم الصنيع، عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس بجامعة الدمام، ورئيس اللجنة العليا للندوة العالمية الدولية الثالثة لعلم النفس، التي ستنعقد غدا بإذن الله في أروقة جامعة الإمام. فحياكم الله أستاذ الدكتور أستاذ صالح، مرحبا بكم.
حياكم الله يا أخي الدكتور خالد، وفرصة سعيدة أن أكون معكم على هذه القناة المباركة، وأسأل لكم التوفيق والسداد.
جزاك الله عنا خيرا، ونحن سعداء جدا باستجابتكم لنا، جزاكم الله خير في هذا الحلقة، ونحن نعلم بانشغالكم الكبير وأنتم على استعداد وعلى أشده غدا صباحا، نسأل لكم التوفيق والسداد. ألا حدثتمونا عن هذه الندوة العالمية الثالثة وموضوعها وما يتعلق بها، بارك الله فيكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة هذه الندوة الثالثة من سلسلة ندوات يعقدها قسم علم النفس بجامعة الإمام. عقدنا الندوة الأولى وكانت عام 1430، ثم هذه الندوة الثانية بعد 1434، وهذه الثالثة الندوة الدولية الثالثة لعلم النفس. موضوع هذا العام أو هذه الدورة هي الهوية وتحديات العصر.
جميل،
ولا شك أن هذا العنوان مهم جدا
جدا،
وهو كما نقول عنوان العصر الآن. عصر هذا هو عصر الهويات أو صراع الهويات.
يا سلام.
ولذلك يعني كثير من الإخوة المشاركين قالوا أنه وفق القسم في اختيار الموضوع.
صحيح.
يعني نحمد الله عندما بعثنا أو أعلننا عنها جتنا يعني طلقات من كثير من دول العالم.
ما شاء الله.
بلغت قرابة 175 طلب مشاركة.
ما شاء الله.
واللجنة العلمية يعني فحصت الأفكار كما تعلمون في البداية ترسل فكرة البحث أو ورقة العمل.
نعم.
وقبلنا تقريبا نصفها كمبدئيا 75 كفكرة أو بحث. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الأخيرة وهي إرسالها ثم خضعت للتحكيم العلمي المتعارف عليه، وما اجتاز التحكيم منها أجيز للقاء إن شاء الله غدا وبعد غد. الندوة ليومين وقبل فيها 56
ما شاء الله.
بحث من باحث وباحثة
ما شاء الله.
منهم من دول أجنبية كأستراليا والبرازيل ودول إسلامية كباكستان و دول الخليج كلها لدينا من الكويت ومن الإمارات ومن قطر من البحرين ومن سلطنة عمان
ما شاء الله.
وعدد من الدول العربية عندنا من مصر من الأردن من العراق من يعني من الجزائر من قائمة حقيقة طويلة جدا من الدول يعني
وهم أهل اختصاص دكتور صالح
أهل اختصاص نعم لكن لأن الموضوع مهم قبلنا تقريبا بحثين أو ثلاثة من تخصصات شرعية واحد تخصص شرعي
جميل
لأن واحد المحاور كان يتحدث عن الإسلام والهوية
جميل
أحد الباحثين من دولة الكويت تقدم ببحث وحكم واجتاز التحكيم وكان يعني في من أحد المحاور التي ألقيت وباحث آخر في اللغة العربية
جميل
تناول اللغة العربية كهوية
يعني عن العولمة اللغوية
لا يعني اللغة العربية كهوية للإنسان المسلم.
أها أي نعم.
نعرف إنه هوية لها أجزاء من ضمنها لغة.
اللغة. نعم.
اللغة تعتبر هويتك. فحقيقة يعني جانا هذا التنوع اللي
جميل.
يعني من عدد من الدول ومن رجال ونساء يعني الحمد لله يعني.
أسأل
إلى
الله.
حد ما الأمور إن شاء الله جيدة ووصل اللي من خارج المملكة و. يعني الآن حتى عندنا من داخل المملكة من جامعة الملك سعود من جامعة أم القرى من جامعة حائل من جامعة جيزان من عدد من جامعات المملكة حقيقة
أنا اطلعت على
ما شاء الله جامعة الملك فيصل يعني ما شاء الله عدد كبير من
حقيقة اطلعت وما شاء الله تبارك الله على البرنامج الحقيقة وعلى دسامة البرنامج وكثرة المشاركات و حقيقة يعني قوة العناوين والموضوعات وعناوين الموضوعات الحقيقة لو سألنا الدكتور صالح بارك الله فيكم لماذا الكلام حول الهوية والتحديات المعاصرة
لماذا معذرة دكتور خالد
لماذا العنوان لماذا الهوية
أيوة
والتحديات
العنوان.
المعاصرة
العنوان يعني حقيقة سبب اختيار العنوان أنه بعد الدورة السابقة 34 إن في الغاء نطلب في استمارة التقويم أن يقترح الحاضرون الذين حضروا موضوعات
جميل
فبعد ذلك جلسة اللجنة العلمية تناقش الموضوعات فوجدت من أكثرها تواردا موضوع الهوية وبالفعل رأينا أن الآن العالم الإسلامي والمملكة على وجه التحديد تواجه قضية الهوية
جميل
كيف أنها تريد أن تثبت هويتها الإسلامية الوسطية وسط هذه الهويات سواء كانت غربية أو فارسية أو غيرها التي تحاول أن تفرض نفسها في الساحة فرأينا أن الهوية الإسلامية للإنسان الباحث المسلم الذي يبحث في علم النفس وكذلك ما يجب أن تكون عليه الهوية لأقسام علم النفس
يعني مثل يا دكتور مثل عفوا يا دكتور صالح مثل موقف الأخير للمملكة في نيويورك فيما يتعلق بمؤتمر التنمية المستدامة التي حول ما يتعلق بقضايا الأسرة وما يتعلق بها يعني هذا الإعلان الذي حصل من المملكة هو جانب واضح جدا في قضية تأكيد الهوية تأكيد
نعم.
الهوية وما يرتبط بها وحاجة
نعم.
الأمة حقيقة للهوية ماذا كان عنوان اللقاء الثاني واللقاء الأول دكتور صالح؟
الأول كان أقسام علم النفس في مؤسسات التعليم العالي الواقع واستشراف المستقبل
أيوة.
والثانية كانت عنوانها علم النفس وتحديات وشباب تحديات العولمة.
ما شاء الله ما شاء الله.
يعني بالفعل الأول كان يعني للأقسام ما هو واقعها وما هو واجبها وش الخطط وش الأشياء التي يجب أن تسير عليها لتواكب العصر، وشارك فيها أساتذة رؤساء أقسام ودارت نقاشات كل مقدم اللي عنده. وفي الثانية كانت قضية العولمة وكيف الشباب يمكن يواجهها من خلال رؤية نفسية،
ما شاء
وكيف
الله.
أننا يعني كأقسام علم النفس نخدم الشباب في يعني مواجهة هذه العولمة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو نفسية أو غيرها.
وهي كانت كلها كانت دولية دكتور؟
نعم كانت المشاركة دولية في كل الثلاث، كان شاركنا في الثانية من أمريكا ومن عدد من الدول.
ما شاء الله.
كل الندوات الثلاث هي ندوات دولية مفتوح فيها المجال لأي باحث على مستوى العالم، ولذلك النشرة تطلع باللغتين العربية والإنجليزية وتوزع على أكبر نطاق يعني ممكن.
وبالنسبة لمن أراد أن يصل للمنتجات الأوراق العمل والبحوث للقاء الأول والثاني وكذلك اللقاء الذي سيبدأ غدا، هل الأمر متيسر؟
متيسر، عندنا الموقع يعني جميل. ممكن الدخول عليه والحصول على الأبحاث الموجودة. طبعا احنا الأول والثاني متاح عن طريق الاتصال بالقسم، لكن الثالث الآن الإخوة حملوا السجل العلمي وهو مكون من ثلاث مجلدات بحوث قيمة وفرصة لمن يريد أن يعني يستزيد في هذا المجال، يعني هي متاحة. وكما قلنا بالنسبة الأولى والثانية ممكن اللي يرغب يراسل القسم، وحتحمل إن شاء الله كذلك لاحقا الندوتين الأولى والثانية.
ما شاء الله. عن طريق موقع القسم علم النفس؟
موقع القسم نعم، موقع الجامعة وثم القسم.
من خلال موقع الجامعة ويدخل على أيقونة قسم علم النفس.
نعم.
طيب كلمة أخيرة دكتور صالح في آخر مداخلتكم بارك الله فيكم.
حقيقة أنا أقول هذه من مهام الأقسام العلمية في الجامعات. حقيقة يعني كثير من الأقسام مقصرة في هذا الجانب.
صحيح.
أنه يعني يجب أن كل الأقسام في جامعاتنا السعودية في كل التخصصات أن يكون لديها سلسلة هذه الندوات والمؤتمرات، لأن هذا يخدم الأساتذة يخدم الطلاب، يحتكون بأساتذة من خارج الجامعة ومن خارج البلد، وهذا الحراك العلمي من مهام الأقسام. لكن للأسف أنه يعني الوعي ضعيف في هالجانب، فندعو يعني جميع الزملاء في كل الأقسام العلمية أن يكون لديهم هذا جزء من خططهم المستقبلية، أن يكون هناك كل سنتين كل ثلاث ندوة مؤتمر بحيث يكون الحراك العلمي بشكل مستمر ولا يتوقف على جهة دون أخرى.
لا شك أن هذا
وحقيقة أنا يعني أهنئكم على هذا البرنامج
اللي
حقيقة وجود الدكتور خالد لا شك أنه إضافة له.
الله يجزاك عنا خير دكتور صالح، استمنى يكون في طاعته. وما أدري الدعوة يا دكتور مفتوحة لمن أراد الحضور عموما؟
للجميع ذكورا وإناثا.
للجميع
للجميع ذكور وإناث، اللي بيجي الله يحييه في مدينة الجامعية في الرياض مبنى المؤتمرات القاعة الشيخ عبد العزيز السويجري للرجال والقاعة المساندة للنساء.
جميل. وهل هي منقولة يا دكتور أم فقط حضور؟
لا هي يعني في موقع للندوة على تويتر.
نعم
كذا، لكن يعني ممكن هذا يشوف الموقع.
جميل جميل.
يكون في رابط لها.
شكرا شكرا دكتورنا دكتور صالح، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن ينفع بكم ويبارك في هذه الندوة. كان معنا أستاذنا الدكتور صالح الصنيع رئيس الندوة العالمية الدولية الثالثة لقسم علم النفس جامعة الإمام حول الهوية، وستنطلق هذه الندوة غدا بإذن الله عز وجل في أروقة جامعة الإمام بالرياض بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات فاصل ونعود إليكم بإذن الله عز وجل.
في انتظارك مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى.
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وما زلنا معكم في برنامجكم أسس التربية، وكان معنا أستاذنا الدكتور صالح الصنيع حول هذا الموضوع الخطير الذي سيكون لنا بإذن الله عز وجل وقفات مع هذا الموضوع، ألا وهو الهوية وحاجة الأمة لتلكم القضية. ونسأل الله عز وجل أن يعيد للأمة هويتها أفرادا ومجتمعات وأسر ودول، اللهم آمين. أيضا فيما يتعلق بكتاب الله أيها الإخوة والأخوات، نجد تحديد مجالات البحث وتحديد أهداف عملية التربية والتعليم وآفاق هذه العملية وجوانبها ومضامينها. يعني خذ مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو مصدرية قضية التربية والتعليم. حينما نأخذ من كتاب الله، من كتاب الله عز وجل وسنة الله عليه وسلم، فنحن نأخذ من الوحي الذي لا ينطق عن الهوى. أيهما بالله عليكم، أيهما أكثر ثباتا واستقرارا وأكثر مصداقية؟ ولا مقارنة ما بين الثابت الذي هو من الوحي من الخالق ومن النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه من العمل البشري واجتهادات البشر؟ لا شك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دعوة بالذات لأهل الاختصاص، دعوة بالذات للذين يرغبون الاستفادة من التخصصات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية، عليهم أن ينطلقوا من هذا المعين العظيم ألا وهو الوحي. ولا مانع أن نستفيد من إجراءات ووسائل غير المسلمين فيما هم أفادوا به المجتمعات. أيضا لما يقول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إذن هذا أيضا دعوة في قضية التأمل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، والآية الأخرى واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري إلى آخره. هذه الآيات تعطي مجال النظر ومجال الاجتهاد ومجال البحث. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هكذا الإنسان يستفيد من معطيات التاريخ ويستفيد من سير الآخرين. قل سنريهم آياتنا في الآفاق فيما يراه الإنسان بما قضايا الكون في السماوات والأرض والجبال، وكذلك وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما نتدبر أنفسنا، يعني يقول لكسيس كاريل صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول، وهو طبيب فسيولوجي، ويتحدث عن هذا المجال العظيم المتعلق بقضية الإنسان وخلق الإنسان، فيقول: وبعدما تبحرنا في هذه الأجزاء وهذه الفرعيات والتفريعات المتعلقة بالإنسان، بقيت لدينا نحن المختصون أسئلة لم نستطع أن نجيب عليها. ودل ذلك على أن جهلنا، يقول هو، أن جهلنا كعلماء، جهلنا بالإنسان مطبق، وأن خلف هذا الإنسان ربا وخالقا سبحانه وتعالى. إذن هذه القضية أيضا ميدان في النظر، ميدان في البحث، وهكذا تكون قضية التربية والتعليم من خلال كذلك النظر في هذا الهامش الواسع الكبير في النفس وفي الآفاق، في الأرض وفي السماوات، في قصص الغابرين السابقين وفي الواقع وما يتعلق بذلك. إذا نحن نحتاج أيضا، وهذا ما نستفيد منه من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في قضية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربط هذا الحكم الشرعي فيما يتعلق بقضية أمة محمد بما بالسابقين، وأن القضية قد كانت مكتوبة أيضا على السابقين، وكما قال بعض المفسرين، وهذه تسلية لأمة محمد، أن الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم قد أوجبه على من كان قبلهم. إذن هذه إطلالة من الإطلالات حول ما يتعلق بكتاب الله عز وجل وما يرتبط بهذه التوجيهات العظيمة في قضايا عديدة، في المصدرية وفي الوسائل وفي العينة وفي الزمن والوقت، متى نتربى متى نتعلم، كل هذه قد أخذناها في العديد من لقاءات سابقة حول التربية والقرآن. دعونا في هذه اللحظات أن نتحدث أيها الإخوة الأخوات عن خصائص التربية الإسلامية، يعني بماذا تتميز التربية الإسلامية عن غيرها من التربيات. أولى هذه الخصائص هي ما يتعلق بارتباط هذه التربية بالوحي، بنصوص الكتاب والسنة، والاجتهاد في ضوئهما. هذا معلم وخاصية أساسية في قضية التربية الإسلامية لا تجدها في التربيات الأخرى، أن المرجعية كما ذكرنا سابقا في حلقات كثيرة، وخصصنا بالذات مع كتاب الله عز وجل، أن المرجعية هي لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتربية لدينا نحن المسلمين، التربية الإسلامية من خصائصها ارتباطها بنصوص الكتاب والسنة، وأيضا اجتهاد العلماء على ضوء الكتاب والسنة. هذه أول خاصية، وهي خاصية مهمة وفارقة مع التربيات الأخرى. الخاصية الثانية المتعلقة بالتربية الإسلامية أن طرفها من البشر، أنه مربي هو متربي، صغير وكبير، بل ربما يكون كبير وصغير، ربما يكون الصغير أيضا يربي الكبير، والأقل يربي الأكثر، والأكثر هو الأظهر الذي يربي الأقل. يعني أنا أقول قصة من القصص العجيبة التي جاءت في التاريخ، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في قصة خلق القرآن، لما أنه سجن وعذب رضي الله عنه وأرضاه، كان يؤذى ويسقط ويغشى عليه، فكان معه صعلوك قاطع طريق، كبيرة من كبائر الذنوب، مسجون بحق، وقد كان الإمام أحمد مسجون بظلم. فوجد الإمام أحمد هذا الصعلوك على وضعه، فكان يقول له: يا إمام، أنت على الحق ولا تصبر، ونحن على الباطل ونصبر. يعني يقول: كيف لا تصبر يا إمام وأنت على الحق، بينما نحن على الباطل ونصبر. فكان يقول الإمام أحمد كلمته المشهورة: فوقد ثبتني الله به، أي ثبته الله عز وجل بهذا الصعلوك. فكان للصعلوك أثر على الإمام أحمد، وهذه الحقيقة جانب يعني يدل على قضية التأثير والتوجيه والتربية، حتى ولو كانت لحظية، بين طرفي من البشر، حتى ولو كان من صغير إلى كبير، ومن جاهل إلى عالم، ومن فقير إلى غني، وهكذا نحن أيضا نستفيد من هذه القضية فيما يتعلق بالتربية. أيضا من خصائص التربية أيها الإخوة والأخوات أنها مقصودة، من خصائص التربية أنها مقصودة، بمعنى لا يعني لها برنامجها، لها خطتها. ولذلك يعني ما يتعلق بالمدارس والجامعات وال يعني البيئات التربوية المخطط فيها لها التربية تسمى بمحاضن التربية المقصودة. يعني هنا في تعمد ووضع لخطة للبرامج، وهذه الحقيقة ما أيضا تميز بها التربية، أن تحتاج أن تكون مقصودة. والذي نستفيد منه في هذا الجانب أن في البيئات غير المقصودة، بيئات التربية غير المقصودة مثل الأسرة كمثال التي ليس لها كيان إداري كما موجود في المدارس والجامعات وفي الجهات المراكز التعليمية وإلى آخره، تكون هنا القضية مشكلة حقيقة، بمعنى أن تصبح التربية عشوائية وتصبح التربية على عفو الخاطر وعلى حسب التيسير. ولذلك الجدارة في الأسرة الناجحة حينما تجعل من تربيتها مقصودة، بمعنى أن الأم والأب يتفقان، أن الوالدين يتفقان على خطة لتربية الأبناء ويستعدان لذلك ويضعان أهدافهما في ذلك. هذه لا شك نقلة من التربية غير المقصودة إلى تربية مقصودة، حتى لو لم تماثل تماما تلكم البيئات والمحاضن ذات الأطر الإدارية وما شابه ذلك. إذن هذه أيضا من الخصائص للتربية الإسلامية ونحتاج أن نتربى لها. كذلك التربية الإسلامية من خصائصها أنها شاملة، يعني تشمل كل جوانب الحياة وكل مجالات الإنسان. الإنسان عبارة عن جانب عقلي، عبارة عن جانب وجداني ونفسي، عبارة عن جانب مهاري. والحياة فيها القضايا المعرفية العلمية والقضايا الاجتماعية والقضايا السياسية والقضايا الاقتصادية وإلى آخر من تلك الأمور. فالتربية الإسلامية من خصائصها أنها تشمل كل هذه الجوانب للفرد وللمجتمع والحياة. أيضا هذه التربية من خصائصها التربية الإسلامية أنها مستمرة. عودا إلى قضية الشاملة، مما ينبغي الانتباه له مراجعة يعني تربيتنا نحن في أسرنا وفي محاضننا، هل هي شاملة تستوعب هذه المجالات أم أنها يعني تقتصر على مجالات دون مجالات، فتضخم مجالات معينة على حساب مجالات أخرى. وهذه قضية خطيرة جدا حقيقة في التربية. ولذلك قد تجد الأسرة تهتم بالتربية الجسدية المتعلقة بالجانب العضوي الجسدي وتنشغل وتقصر في التربية العقلية والمعرفية، فلا تكاد تجد من أبنائها من يهتم بالعلم والمعرفة والقراءة وما شابه ذلك. تهتم بالجانب ربما المعرفي والجانب الدراسي والأكاديمي والتفوق، لكن لا تهتم بالتربية الاجتماعية في العلاقات مع الناس ومهارات التواصل مع الناس وما يتعلق بذلك. فتجد ينشأ لديهم أبناء متميزين علميا لكن لا يجدون العلاقات مع الآخرين، وقد لا ينجحون في علاقاتهم الزوجية بسبب ضعف المهارات الاجتماعية. إذن هذه قضية تعليق على قضية خاصية الشمولية بالنسبة للتربية الإسلامية. أيضا خاصية الاستمرار وأنها تربية مستمرة. تربية مستمرة. لعلنا هناك من أظن اتصال. نعم الأخت أمة الله من الجزائر، تفضلي يا أختي.
ألو.
نعم حياكم الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد السؤال عن موضوع يؤرقني، وهو أني تزوجت من زوج موسوس في الاغتسال وفي الصلاة، والآن أحس بضيق، نصحته ولم يسمع لي، وأنا الآن ضائع.
مو يعني عنده لديه وسواس،
وهو وسواس في الاغتسال وفي في النية في ال.
هل 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 يا أختي تعرض، هل ذهب إلى طبيب نفسي؟ هل عرض نفسه على مختص؟
عرض طبيبة على طبيب نفسي ذهب لكنه لم
صرف له.
عندما بدأ العلاج ترك الصلاة شهر وهو تارك للصلاة، لم يعد في وعي تمام، لم يعد يأكل، والآن
يعني أخذ أدوية يعني متعلقة بهذا الجانب،
أخذ لكنه خفت من تركه للصلاة شهر وهو بدون صلاة
يعني،
وبدأ عدم الأكل، والآن أوقفت الدواء المهم.
لا، لماذا أوقفتم الدواء بارك الله فيكم؟
خفت من الآخر والأهل بتاعه لم يتقبلوا علاجه عن الطبيب.
أنا الذي أراه أختي الكريمة أمت الله، الذي أراه نظرا واضح أن الوصف المتعلق بوضع زوجكم أنه يعاني من وسواس قهري شديد، وهذا لابد له من تدخل من خلال الأطباء النفسيين لصرف دواء يساعده على تخفيف حدة هذا الوسواس. لا شك أن الوسواس القهري له علاجات أيضا معرفية وما شابه ذلك، لكنه إذا كان حالته شديدة يحتاج إلى دواء. المهم أن يصرف له الدواء دكتور
يا شيخ الآن
متميز مختص.
يا شيخ الآن أنا لم أعد أطيق العيش معهم كثرة الوسواس.
عليك كم له
إلى أنه
كم له
صلاة، إذا جمعني يترك صلاة بالأربع أيام سبع أيام.
كم له ما هو على هذه الحال؟
في أكثر من 14 سنة ولا
14 سنة وهو يعاني من الوسواس.
نعم.
أي نعم. طيب على أي حال أختي الكريمة تجدون رقم للواتساب، يمكن أنكم تراسلون عن طريق الواتساب مباشرة المتعلق بالواتساب الخاص بي أيها الأخوة، بس الواتساب الخاص لي إذا كان ممكن تخرجونه يكون إمكانية ذلك، وتراسلون على أساس نستطيع أن نتحاور فيما يتعلق بطلبكم وهو الرغبة في الانفصال عن الزوج، لكنني أقول هو ما زال زوجكم، لعلكم تحتسبون الأجر في محاولة يعني مساعدته على تجاوز هذه القضية. وأؤكد على قضية العلاج الدوائي، فكونه بهذه الصورة فهو بأمس الحاجة للعلاج الدوائي. أسأل الله سبحانه لكم التوفيق، وأسأل الله يعافيه ويشفيه، وعلى حال لعل يكون في يعني باقي الموضوع من خلال التواصل حول عبر الواتس أب بإذن الله عز وجل. نكمل أيها الإخوة ما يتعلق بقضية الخصائص، وقلنا قضية الخصائص خاصية الشمولية وما يتعلق بها، وذكرنا بعض الإشكالات التي تحصل في وجود الميل إلى بعض الأشياء على حساب أشياء أخرى، وأن لا تكون التربية شمولية وإنما تربية يعني مقتصرة على جوانب دون أخرى، على الجانب الروحي دون الجانب الخلقي، على الجانب الصحي دون الجانب النفسي، على الجانب الاجتماعي دون الجانب العقلي، وهكذا. أيضا خاصية المستمرة، فالتربية لا تقف عند حد، فهي باقية في جميع مراحل نمو الإنسان. ولذلك حقيقة ينبغي الانتباه في هذه القضية، يعني يرد عند البعض أنه حنا خلاص تعلمنا، أخذنا الدكتوراه أو انتهينا تخرجنا من الجامعة أو درسنا، فلا حاجة لنا أن نتعلم. العلم والتربية باق إلى أن يغادر الإنسان هذه الحياة، فالإنسان بأمس الحاجة إلى النظر في هذه القضية، فالتربية مستمرة. يقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، فالإنسان سيبقى في حاجة إلى العبادة والعمل والتربية والتعليم إلى آخر لحظة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما كان على فراش موته وابنه عبد الله بجواره، وسمع ابنه عبد الله أباه يقول لا بعد لا بعد، فقال يا أبتي إنك تقول لا بعد لا بعد، فقال يا بني أتاني الشيطان، فقال فتني يا أحيمد، فقلت له لا بعد لا بعد، يعني ما دام النفس موجود والروح موجودة فالإنسان عرضة إلى أن يضله الشيطان. وهذا يعني حقيقة من دلائل قضية أن الخاصية الاستمرارية وما يتعلق بها. أيضا التربية حقيقة التربية هادفة، التربية هادفة، فهي تحتاج إلى أنها يعني تحدد لها الأهداف وتبين البرامج والممارسات، والإسلام بين الغاية العظمى من تلكم التربية وذلك في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا مما تتميز به حقيقة ومن خصائص التربية الإسلامية كونها أيضا هادفة كذلك هي متوازنة، بمعنى أن التربية الإسلامية حتى ولو كانت شمولية لكن يعطي كل ذي حق حقه، فيعني تكون القضية فيها وزنية متناسبة وكذلك تكون على حسب، فربما في حالات يزيد في جانب وتقل نسبة جانب آخر أو العكس، فهذه القضية تسمى قضية التوازن وما يتعلق بها. فالإنسان يعطي الأمر من خلال قضية نسبة وتناسب، في وقت الاختبارات فسيتجد القضية المتعلقة بالجانب المعرفي على جوانب أخرى مرتبطة بالجانب الاجتماعي كمثال، وهذا أمر طبيعي جدا، في وقت المناسبات يزيد الجانب الاجتماعي على الجانب المعرفي وهكذا. بل حتى ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين لما كان يتكلم على أفضل العبادات أشار إلى مثل هذه المعاني المتعلقة بقضية أن أفضل عبادات على حسب وقت على حسب الحال والزمان والمكان، فيكون على حسب هذا الأمر نقول هذه العبادة هي الأفضل. يعني كان يقول لا يوجد إجابة مطلقة أن العبادة تلك هي أفضل من تلك، وإنما على حسب حالي تلكم العبادة وعلى حسب مكانها وعلى حسب زمانها، فقد تفضل هذه العبادة في هذا الوقت لكن لا تفضل في وقت آخر وهكذا. يعني مثلا بين الأذان والإقامة يكون الدعاء بين الأذان والإقامة أفضل ما ورد مثلا كمثال، عند الأذان يكون أفضل العبادة هو قضية الترداد مع المؤذن وهكذا، أفضل من أن يقرأ القرآن وقت الأذان وهكذا. أيضا من خاصية التربية الإسلامية أيها الإخوة والأخوات ما يتعلق بقضية التكامل، فهي تربية متكاملة. يعني هذه التربية كما قلنا شاملة متوازنة لكن أيضا يؤثر بعضها في بعض، هذا التكاملية. يعني هي يعني تعتبر وحدة واحدة، فالجانب العقلي مؤثر في الجانب الجسدي والجانب الجسدي مؤثر في الجانب العقلي وكلاهما مؤثر في الجانب الوجداني وهكذا. يعني الإنسان لو كان جائعا هل يستطيع أن يخشى في الصلاة؟ لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافع الأخبث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر الجانب الجسدي أثر في الجانب العقلي والجانب الوجداني، ولذلك إذا حضر العشاء والعشاء قدم الإنسان العشاء على صلاة العشاء، وهذا من الهدي النبوي وهذا مراعاة للإنسان حقيقة. فهذه قضية تكاملية لابد أن ننظر إليها أن وحدة واحدة ليست منفصلة، القضية المعرفية عن القضية الجسمية عن القضية النفسية عن القضية الاجتماعية عن القضية الوجدانية، وإنما هي وحدة واحدة. على أي حال هذا يعني ضرب يعني من حديث حول الخصائص، ذكرنا قرابة السبع خصائص المتعلقة بالتربية الإسلامية، ولعلنا في الوقت المتبقي من برنامجنا أن نجيب على مجموعة من الأسئلة التي وردتنا عبر الواتس. فمثلا هذا سائل حول يعني يقول تحدثتم في لقاء سابق حول قضية الضرب، ويقول أو تقول بأن هناك وسائل أخرى أو هل هناك وسائل أخرى نستطيع أن يعني أن نقوم بها غير الضرب، مع العلم أننا جربت تقول أكثر من أشياء ومن وسائل مع أطفالي ولكننا لم نستطع أن يعني نعدل السلوك إلا من خلال قضية الضرب، والطفل عنيد ويفعل عكس ما يقوله، فماذا نفعل معه خاصة مع استخدامات الأجهزة الذكية والانشغال بها، وهذا تزيد من سلبيات الطفل. لعل نجيب عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة بعد هذا الفاصل، فانتظرونا وجزاكم الله خيرا.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 إصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا؟ معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
أبناؤنا كسفينة
في انتظارك. مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب. نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحضر.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. كانت الأخت السائلة تسأل قبل قليل عن قضية الضرب، وما تحدثنا به عن موضوع الضرب والفتوى التي نقلناها عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهل هناك وسائل أخرى، وقضية أنها تعود إلى الضرب بسبب عناد الطفل، وتسأل هل هو هذا سببه الأجهزة الذكية وما شابه ذلك. أولا، موضوع الضرب قد تناقشنا حوله ما يتعلق به، وآخر الدواء الكي، ومع ذلك أيضا وضعوا العلماء له ضوابط. الأمر الآخر، نعم هناك وسائل أخرى غير الضرب، ووسائل عديدة جدا، من تعزيز، من استخدام قضية الإقناع، من أساليب عديدة جدا، من اللعب الجماعي، قضية القدوة، إلى آخر من تلك الأمور. فنحن نحتاج أيضا النظر لمجموعة من هذه الوسائل، وسبق أشرنا إلى كتاب فضيلة الشيخ محمد بن نجد بعنوان أساليب نبوية في التعامل مع أخطاء الناس، وذكر عشرات من تلك الأساليب. ما يتعلق بقضية التقنية، أيضا نؤكد حقيقة بأن الأجهزة الذكية وهذه الأمور قد تكون سببا في قضية أيضا إيجاد ما يتعلق بقضية السلوكيات غير السوية إذا لم يكن لها نظام. لذلك نحن نشير على السائل أو السائلة، قد يكون في وجهة النظر حقيقة أن من أهم الأسباب هو سوء التعامل، والطفل بالذات يعني إذا لم يشعر بالأمن النفسي أصبح مزعجا بصورة كبيرة جدا. ولذلك ينبغي أن نراجع أنفسنا في طريقة التعامل، هل هي ودودة وحازمة، أم أنها ودودة من غير حزم وعندئذ يكون الدلال والدلع والأمور مفلوتة، أم أن يكون حزم من غير ود فتكون القضية فيها قسوة وشدة. ولذلك إذا يعني ضعف الود حصلت القسوة، وإذا ضعف الحزم حصل الدلال. فينبغي الحقيقة العناية بقضية العلاقة الحميمية، وكذلك بقضية النظام والحزم مع الأطفال، ومنها ما يتعلق باستخدام الأجهزة الذكية. سائل آخر يقول عندي مشكلة وهي ضعف الشخصية. الحقيقة موضوع ضعف الشخصية يعني موضوع كبير يعني، وأيضا ماذا يقصد بضعف الشخصية؟ إن كان المقصود مثلا ضرب المثال ما يذكره عندنا أهل التخصص اللي هو ضعف السلوك التوكيدي، وهو ضعف التأكيد الذات، وهو لا شك أنه يعني مؤشر واضح في ضعف الشخصية، يعني هو يريد أن يقول للشيء نعم لكن لا يستطيع أن يقول نعم، وأن يطلب شيئا لا يستطيع أن يطلبه، وأن يقول لا للشيء الذي يريد أن يرفضه ولا يقول لا، هذا ضعف في شخصيته. ولذلك بعض الناس قد يكون ربما يعني تؤخذ ممتلكاتهم بسبب ضعف توكيد الذات، بل ربما ولا مؤاخذة تنتهك أعراضهم بسبب توكيد الذات. من العلاجات المهمة الحقيقة أن هناك أساليب لتأكيد الذات، ومنها ما يتعلق بإعطاء بعض الواجبات التي يقول للشيء لا لا، مثلا فشخص طلب منه شيء وهو في وقت العلاج يقول له اسمح لي لا أستطيع، لأنه يريد يحتاج أن يتدرب على قضية أن يقول للشيء لا. بعض الناس يطلب منهم مفتاح السيارة، تأخذ منهم مفتاح السيارة لا يستطيع أن يسترجعها، وربما سرقت أو نسيت وما شابه ذلك، هذا ضعف، ضعف إذا لم يستطع أن يطالب بحقوق هو ضعف في شخصيته. كذلك من العلاجات العلاج الجمعي، أن الذين عندهم مشكلة في هذه القضية مع شيء من يعني ربما يعني أيضا يعني التوافق في ما يرتبط بضعف تأكيد الذات، قد يكون بعض عنده قابلية في العلاج أكثر فينظر هذا الشخص إلى صاحبه من خلال العلاج الجمعي كما يسمى أنه بدأ يتحسن فيكون مثله. أيضا من الأساليب ما يتعلق بتحميل المسؤولية والتدريب عليها، لأنه جزء من قضية الحقيقة أنه لا يجد ذاته. وأنا أؤكد هنا على قضية دور الأسرة في تحميل المسؤولية للأجيال، حينما يجدون ذواتهم يشعرون بأنفسهم يشعرون بشخصياتهم حقيقة. أيضا إلزام النفس، وقد أشرنا إليها قبل قليل، بعكس الشيء الحاصل. يعني كما قلنا أنه يعني هو لا يفترض أن يقول لا، نقول له قل لا ونكلفه بذلك، أو العكس. أيضا العلاج المعرفي من الأساليب فيما يتعلق بقضية يعني تقوية الشخصية وتأكيد الذات من خلال ضبط النفس وضبط الذات، أنه يستطيع كما قلنا أنه يتعاطى الشيء الذي يريده ويحبه فيفعله، والذي لا يريده ينصرف عنه، ويكون هذا مع متابعة الشخص المعالج أو الشخص المتابع له. تقول هذه أم دعاء: ابنتي عمرها 10 سنوات وهي متمردة، لا تسمع لي وأشعر بأنها لا تحبني، وتفتخر دائما بأبيها وتريد الحضور إلى حفلات الإيطاليين كما تقول وأعيادهم، وتعيب كل أعمالي حتى اللباس. أسأل الله أن يعينك يا أم دعاء على يعني تربية ابنتك، وأن يقر الله سبحانه وتعالى عينك بصلاح ابنتك. في وجهة نظري أنك تحتاجين إلى شيء من الفأل، وأيضا يعني الابتعاد عن قضية الرسائل السلبية بأنها تشعرين أنها لا تحبك وإلى آخر. أنا أتصور جزء من القضية لدى أم دعاء هو جانب من النظرة السلبية تجاه الذات، ولذلك على الأقل لتقدير تفائلي، يعني لا تتوخمين ولا تكثرين على نفسك بمثل هذا الوصف الذي ذكرت به. الجانب الآخر، واضح أن هناك تباين بين توجيهات الأم وتوجيهات الأب، وهذه مشكلة المشاكل في الأسرة، وهو أنه لابد أنه يتفق الطرفان على يعني سد الثغرات والفجوات بينهما، وهذه قضية مهمة جدا. اجلسي مع الزوج وناقشي القضايا، حتى لو بينكما خلاف أو وجهة نظر مختلفة متباينة في قضايا معينة، يعني حاول تؤثرن فيه لعله يقتنع، لعله يخفف من الحدة. أظهري قضية الأثر ذلك على الطفل وما شابه ذلك، هذه قضية تحتاج إلى شيء من الرعاية والاهتمام منك مع زوجك، حتى لو كان بينكما اختلاف في وجهات النظر أو في التوجهات ربما، حتى فيما يظهر لي من السؤال. أيضا راجعي نفسك أختي أم دعاء فيما يتعلق بطريقة تعاملك مع ابنتك. ربما أن الأب استطاع أن يكسب البنت من خلال تعامل حسن وجاذبية. ابحثي هل هذه الجاذبية والتعامل الحسن متوفر لديك، أم أنك دقيقة وتحاسبين وتتابعين وإلى آخره. وهذه قد توجد بعض الأحيان وتكثر عند الأمهات من خلال زيادة الحرص، وهذا الحقيقة يعني قد يؤثر في قضية الجاذبية وما يتعلق بها. هذا أيضا سؤال عن الأسلوب الذي يجب اعتماده لتدريب الطفل على حفظ القرآن الكريم من الصغر. الذي أراه في هذا السؤال المهم جدا وأهمية هذه المرحلة، ونؤكد على أن هذه المرحلة هو وعاء للحفظ، فيه يعني سمة وميزة قوية جدا. ينبغي الحقيقة أن لا نتجاوز هذه المرحلة فنفقد مجال عظيم جدا، ألا وهو ما يتعلق بمخزون الحفظ والقدرة على ذلك عند الطفل. لذلك الذي أراه من الأساليب التلقين، يعني الطفل يلقن من خلال معلم، لأن الطفل عنده قدرة على الحفظ قوية جدا، وكذلك الطفلة من خلال معلمة. أيضا استخدام أسلوب التشجيع من خلال يعني الإنجاز، إذا أنجز أو أنجزت يعني بعض الصور وما شابه ذلك يعطى مكافآت وما شابه ذلك. فهذه أيضا قضية مهمة جدا لنضمن استمرارية السلوك، فلا بد من التعزيز والتشجيع، وبالذات مع الأطفال حتى الكبار، لكن بالذات مع الأطفال بصورة أظهر وأكثر الواقعية. يعني نحتاج أننا نعلم بأن الذي أمامنا أيضا لهم قدراتهم وإدراكهم، لهم تحملهم، فلا نحملهم فوق الطاقة ولا نجعل أمنياتنا هي التي تسيرهم، لابد أن ننظر لواقعهم. لذلك التدرج قضية مهمة جدا، قليل دائم خير من كثير منقطع. هنا السؤال يقول أو تقول: أريد أن أربي ابني على الأخلاق الرائعة وحب الآخرين، كيف أفعل ذلك؟ حقيقة يعني سؤال كبير ومهم، مع الأسئلة أيضا الأخرى التي ذكرت يعني كلها تنم عن اهتمام وحرص، لكن أيضا هذا السؤال الحقيقة يعني له طابع في التربية السلوكية والتربية الاجتماعية والتربية الأخلاقية. وأجيالنا أيها الإخوة والأخوات تحتاج إلى مراجعة في هذه القضية، فلدينا أزمة أخلاق، وهذا الحقيقة يظهر من خلال التعامل البسيط داخل الأسرة بوجود ضيوف معينين حينما يأتون، من خلال التعامل الطلاب مع أساتذتهم، من خلال احتكاك المجتمع مع تلك الأجيال، من خلال الشارع وإلى آخره. فالذي يظهر لي من خلال يعني فيما يتعلق بهذا الإجابة عن هذا السؤال لكساب الأبناء ما يتعلق بموضوع الأخلاق الرائعة وحب الآخرين، القدوة قضية مهمة جدا جدا جدا. أيها الإخوة والأخوات، أيها الآباء والأمهات، أيها المعلمين والمعلمات، أيها المربون والمربيات، إذا أردنا أن نختصر على أنفسنا وعلى أجيالنا الطريق لإكسابهم الأخلاق الرائعة وحب الآخرين والتضحية والبذل والقيم وزرع القيم، علينا أن نكون نحن قدوات في هذا الجانب. ليست القضية أننا يعني نرشدهم كلاما، وحينما نسأل بعض الآباء يقول تكلمنا لكن ما في فائدة. ثق تماما، لا تحتاج إلى مخزون كثير من الكلام وتوجيهات كلامية كثيرة، بل النفس البشرية مفطورة على أن تتأثر بالفعال أكثر من الأقوال، تتأثر بالأقوال أكثر من الأفعال، أكثر بالأفعال أكثر من الأقوال. لذلك علينا بالقدوة، وهذه القضية مهمة جدا، والازدواجية اللي تحصل في الشخصية بين لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يحصل حقيقة فيها اهتزاز واضطراب في جانب تربية الأجيال. وننتبه لقضية الازدواجية التي مقتها الله، وهي يعني أشد ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، أن تكون أفعالنا لا تتوافق مع أقوالنا، وأقوالنا لا تتوافق مع أفعالنا. إذن القضية القدوة هي قضية مهمة جدا. الأمر الثاني الممارسة العملية، وهي قضية مهمة جدا. يعني دحو يشارك والدحة تشارك في حب الآخرين، دحو يأخذ مبلغا بسيطا ويعطيه الفقير، دحو يشارك إلى الذهاب إلى أسرة تحتاج إلى مساعدة، دحو ينزل في الميدان في عمل تطوعي، كل هذا يكسبه الأخلاق والتضحية والبذل والابتسامة وطلقات الوجه إلى آخره وحب الآخرين. ثم أيضا التعزيز، نحن بأمس الحاجة إليه حتى نستطيع أننا نحافظ على السلوك، وأن يبقى هذا السلوك سلوكا واضحا ظاهرا، فيمتلكون الأخلاق ويمتلكون القيم. وكم نحن اليوم بأمس الحاجة إلى تلك القيم. اليوم أصبحت في العالم أزمة قيم وأخلاق، ولا يعني يا أخوة يعني نحتاج نتنبه، ليس الحقيقة يعني من الصواب أن يكونوا أعداؤنا وغير المسلمين أجدروا منا في بعض ما يتعلق بقضايا التعاملات السلوكية. ينبغي الحقيقة أن نتنبه، وفرق بين من إطاره إطار مادي وبين إطاره إطار شرعي. ولذلك الدعوة انتشرت في شرق آسيا وفي العالم من خلال الدعوة بالأخلاق، تجار يذهبون إلى شرق آسيا ولا ينقلون معهم علما شرعيا، وإنما نقلوا معهم الأخلاق حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وما كان من صوف من الله وما كان من خطف فمنا ومن الشيطان، وأسأل لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة، والحمد لله رب العالمين.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما.